إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. ثم أما بعد، فبعد يومين اثنين سنقبل على أيام طيبة مباركة يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، وهي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أقسم الله بها لشرفها ولعلو منزلتها عند الله ولشرف العمل الصالح فيها. فها نحن نقبل على العشر الأوائل من ذي الحجة، لقد أقبلت تحمل معها أنفاس الطاعة ونفحات المغفرة وأبواباً من القربات لا تفتح في غيرها. أيام أقسم الله بها في كتابه العظيم ورفع شأنها فوق سائر الأيام، ونوهت أو أشارت إليها السنة المشرفة. فما أحوجنا أيها الإخوة في هذه الأيام إلى قلوب تتوب إلى الله، وألسنة تذكر الله، ونفوس تقبل على الله بصدق وإخلاص. نحن نحتاج إلى هذا. إنها أيام تغسل فيها نفوسنا من الذنوب، وترفع لنا فيها الدرجات، وتجبر فيها قلوبنا المنكسرة. فطوبى لمن عرف قدر هذه الأيام وأحسن استقبالها وعمرها بالطاعة والإنابة والعمل الصالح، طوبى له. نحن في هذه الأيام الطاهرة، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وفضل العمل الصالح فيها. فقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال ابن عباس: يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو خرج الإنسان للجهاد يقاتل وقد يستشهد ويسال دمه ولا يعود إلى أهله وبلده وأولاده وماله، حتى إن عمل ذلك إن جاهد فسوف تكون الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من هذا؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أفضل الأعمال الصالحة عند الله ويحبها الله هو العمل الصالح في الأيام الأوائل من ذي الحجة، في العشر الأوائل من ذي الحجة. لذلك ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الأيام المباركة ليكون من الفائزين. وأنا أسألك يا أخي، هل تريد أن تكون من الفائزين برحمة الله، بثواب الله، بغفران الله لك؟ هل تريد؟ نعم أريد. إذن عليك أن تغتنم هذه العشر الأوائل من ذي الحجة في العمل الصالح، قياماً، صلاةً، صياماً، صدقةً، ذكراً، دعاءً، قراءةً للقرآن، صلةً للرحم، إلى غير ذلك من الأعمال، لتكون من الفائزين إن شاء الله. قال الإمام ابن رجب: السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات. هناك مواسم للطاعات كرمضان والعشر الأواخر من رمضان، وأيام المحرم التاسع والعاشر، تسعاء وعشراء، ستة من بعد رمضان، صيام مواسم للطاعات. فعلى العبد أن يغتنم هذه المواسم، هذا هو السعيد إن شاء الله. السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لقد خصت أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بفضائل وخصائص وبشائر جعلتها أفضل هذه الأيام أو أفضل أيام الدنيا. فقد ذكر العلماء عدة أسباب وفضائل وبشائر وخصائص لهذه العشرة، جمعناها لكم بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. أولاً، من فضائل هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، وإذا أقسم الله بشيء فقد أقسم بعظيم، العظيم يقسم بعظيم، فالعظيم لا يقسم إلا بالعظيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. والفجر أقسم الله بالصبح وهو صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وليال عشر هي كما قال أكثر المفسرين هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وليال، الواو هنا واو القسم، كما تقول والله، الواو هنا واو القسم. والله عز وجل يقسم بما شاء، بما شاء من خلقه، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله بغير الله فقد أشرك. والشرك هنا شرك أصغر، وكفارته إذا نسيت وحلفت بالنبي أو بالنعمة أو بآبائك أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات، إذا نسيت وحلفت بهذا فقل لا إله إلا الله. وعليك أن تعود لسانك إذا حلفت أن تحلف بالله لا بغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بغير الله شرك أصغر، وكفارته أن تقول إذا نسيت لا إله إلا الله. أما الله عز وجل فهو رب العزة، يقسم بما شاء، كما أقسم بالليل والتين والزيتون وغير ذلك من قسمه تعالى في القرآن الكريم. وها هنا والفجر وليال عشر. فإذن من فضائل وخصائص هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أن الله عظمها فأقسم بها. ومن هذه الفضائل ثانياً أنها الأيام المعلومات، وهي أفضل أيام الدنيا وجملة 40 موسى عليه السلام، لما ذهب موسى ليلقى الألواح من ربه قضى 30 يوماً وزاده الله 10. 30 يوماً هي شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة 30 يوماً، وأتممناها بعشر، يعني 10 ذي الحجة. فموسى عليه السلام تلقى التوراة من ربه عز وجل في 30 يوماً وزاده الله 10. 30 هو شهر ذو الحجة، ذو القعدة أو ذو القعدة، والعشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فأفضل أيام الدنيا هي الأيام المعلومات، أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، تنبه يا أخي، تنبه إلى هذا الحديث، أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج وجاهد واستشهد. فأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان الأخيرة. الأيام ليست الليالي، أيام عشر ذي الحجة هي أفضل من أيام وأيام العشر والعشر. أيام عشر من ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان، لكن ليالي العشر من رمضان الأخيرة، ليالي العشر، الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. فالأيام أفضل من الأيام، أيام ذي الحجة العشر الأوائل أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لكن الليالي العشر الأواخر من رمضان، الليالي أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال هذا العلماء. وكما ذكرت أيام عشر من ذي الحجة هي جملة تمام 40 موسى عليه السلام، كما قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربك 40 ليلة. قال ابن كثير في تفسيرها: الأكثرون، أكثر المفسرين، على أن 30 هي ذو القعدة التي نقول ذو القعدة، هي بالفتح ذو القعدة وعشر ذي الحجة. العشر المتممة للأربعين هي عشر ذي الحجة. قال بذلك الإمام مجاهد تلميذ ابن عباس، ومسروق تلميذ ابن عباس، وابن عباس نفسه، وابن جريج، وغيرهم من كبار التابعين. وعن جابر قال وأتممناها بعشر، قال هي عشر الأضحى. وعن مجاهد أيضا قال هي العشر التي أتممها الله عز وجل لموسى عليه السلام. إذن هذا من فضائل العشر الأوائل من ذي الحج. أولا أقسم الله بها، ثانيا هي الأيام المعلومات، ثالثا هي من ضمن أشهر الحرم، جاءت في شهر الحرام. والأشهر الحرم كما قال الله عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربعة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب المضر، ده الرابع منفرد، ولذلك يقال له رجب الفرد. ثلاثة متواليات، ورجب هو شهر بين جمادى وشعبان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشهر الحرم، يعني يحرم فيها القتال. فكلمة حرم أي أن هذه الأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة وعظمة عند الله، لذلك تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات. يعني الحسنة في الأشهر الحرم تضاعف، والسيئة في الأشهر الحرم الذنب ولو كان صغيرا يضاعف أيضا. قال الإمام القرطبي لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب والمظالم، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة. يعني عظم الله الأشهر الحرم، يبقى إذن حرمة هذه الأشهر تزيد، والحسنة تضاعف والسيئة تضاعف، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. فإن من أطاع الله في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. يعني ثوابك على العمل الصالح في الشهر الحرام أعظم من ثوابك على العمل الصالح في الشهر الحلال. ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار الله عز وجل إلى مثل ذلك في قوله تعالى يا نساء النبي. الخطاب هنا لمن؟ لزوجات النبي، فالثواب لهن يضاعف لأنهن نساء النبي، لكن السيئة منهن تضاعف أيضا لأنهن زوجات النبي. قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وذلك أن الفاحشة إذا وقعت من إحدى نساء النبي وحاشا وكلا يضاعف لها العذاب ضعفين، بخلاف ما إذا وقعت من غيرهن من النساء، لأن نساء النبي قدوة لغيرهن من النساء. ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم، قال في كلهن، في جميع الأشهر، يعني لا تظلموا أنفسكم بارتكاب الذنوب في جميع الأشهر، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة تلميذ ابن عباس اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء. الظلم سواء ظلمت نفسك بارتكاب الذنوب أو ظلمت غيرك بالضرب أو بالشتم أو بأخذ مالي من غير وجه حق، الظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم في غير هذه الأشهر، والمعصية في الأشهر الحرم أعظم جرما من المعصية في غير هذه الأشهر. ومن خصائص هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة رابعا أن الله أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمة، وذلك في يوم عرفة. ففي يوم عرفة كمل الدين، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة والنبي يحج حجة الوداع، فجاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب، وكان عمر خليفة وكان يحج في عام من الأعوام، فقال هذا اليهودي لعمر يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وما هي، ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. فإذا هذه الأيام أتم الله فيها علينا النعمة وأكمل الدين، فهذا من فضائل وخصائص تلك الأيام. فيوم عرفة هو اليوم التاسع من العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه الآية نزلت ليلة الجمعة في يوم عرفة. خامسا من خصائص هذه الأيام أيها الإخوة اجتماع أمهات العبادة فيها. أمهات العبادة اجتمعت في هذه الأيام. قال ابن حجر في فتح الباري والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة طبعا الصلاة كل يوم والصيام. سنعرف أن من الأعمال التي ينبغي الحرص عليها في العشر الأوائل من ذي الحجة أن نصومها، صوم التسع الأوائل، والصدقة والحج في هذه الأيام، أو يبدأ في هذه الأيام يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، ويوم عرفة يوم 9، ويوم 10 يوم النحر، ولا يتأتى ذلك في غيرها، يعني لا تجتمع الطاعات ها هذه الطاعات كلها في غير هذه الأيام. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: جعلت أفاضل، أفاضل يميز يعني، يفاضل يعني يميز يقارن، جعلت أفاضل بين العبادات، كلما تتبعت عبادة وجدت لها أفضلية فأقول هي الأفضل، فلما تتبعت الحج وجدته أفضلهم لاشتماله على جميع العبادات كلها. وأنقل لكم هنا كلاما جميلا نفيسا للإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التبصرة، كتاب له بعنوان التبصرة، يقول: قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، السلف يهتمون جدا بثلاث عشرات، العشر الأول من ذي الحجة يهتمون بها جدا، والعشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من شهر الله المحرم لو أول شهر في السنة الهجرية. اعلموا رحمكم الله أن عشركم هذا ليس كعشر، وهو يحتوي على فضائل عشر. عشركم يعني اللي هو الأيام العشر الأولى من ذي الحجة يحتوي على فضائل عشر. الأولى أن الله عز وجل أقسم بها فقال: وليالي العشر. الثانية أنه سماه الأيام المعلومات فقال: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال ابن عباس هي أيام العشر. والثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه أفضل أيام الدنيا، النبي، وذكرنا هذا الحديث، إن أفضل أيامكم، إن أفضل أيام الدنيا أيام الأيام العشر. الرابعة حث الله على، أو حث النبي على أفعال الخير فيها. الخامسة أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيها. السادسة أن فيه يوم الطروية ويوم تمانية، قال الزاهدي: وإنما سمي بيوم الطروية لأن عرفات لم يكن فيها ماء فكانوا يتروون من الماء إليها، يأخذون مياههم معهم وهم ذاهبون إلى عرفات، وهذا يوم الطروية يوم تمانية. والسابعة أن فيه في العشر الأوائل يوم عرفة وصومه بسنتين بأجر سنتين. والثامنة أن فيه ليلة جمع، وهي ليلة المزدلفة، بعد الوقوف بعرفة إلى المغرب نذهب إلى المزدلفة. والتاسعة أن فيه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. والعاشرة وقوع الأضحية التي هي علم للملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية، ومن أراد أن يضحي كره له إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وأن يقلم أظفاره أو أن يحلق شعره لتشبها بالمحرم. إذن عشر فضائل ذكرها ابن الجوزي لهذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. فعلينا أيها الإخوة أن نضع هذا في اعتبارنا، وأن نعي هذه الخصائص وهذه الفضائل لأيام العشر الأولى من ذي الحجة، عسانا أن نحظى بها إن شاء الله في الأعمال الصالحة. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما الذي ينبغي عليك أخي الكريم أن تقوم به في هذه الأيام؟ استعدوا أيها الإخوة لمثل هذه الأيام، لا تضيعوها، لا تنشغلوا بدنياكم وأعمالكم وأحوالكم وتنسوا هذه الأيام ومنزلتها العظيمة عند الله ومنزلة العمل الصالح فيها. فأولاً أن تتوب إلى الله، استعد لها بالتوبة الصادقة. فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات بالتوبة الصادقة، كرمضان مثلاً وهذه الأيام، استقبلها بالتوبة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله. ففي التوبة الصلاح والفلاح. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانياً، إصلاح ذات البين. إذا كان بينك وبين قريب لك أو جار لك أو صديق لك أو صاحب، إذا كان بينك وبينه خصومة، فسارع إلى إصلاح ذات البين. البين يعني الفرقة والخصام. فعلى كل مسلم متخاصم أو متشاحن مع أخيه المسلم أن يبادر بإصلاح ذات البين. فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخصام والشحناء يحلق الحسنات، يزيلها، بل يحلق الدين كله. فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم، أفشوا السلام بينكم. فسارع يا أخي، وابدأ أنت بإنهاء الخصومة حتى يكون لك أجر البدء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا يعرض عن الصلح وهذا يعرض عن الصلح. ثم قال النبي: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى وإن كان هو الذي أخطأ في حقك، ابدأ أنت، ابدأ بالسلام أنت، بالصلح، حتى تأخذ هذه الخيرية. وخيرهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا من الأعمال التي ينبغي أن تحرص عليها في هذه الأيام البعد عن المعاصي، طبعا لأنها من الأشهر الحرم، وذو الحجة من الأشهر الحرم، لأن ارتكاب المعاصي في الشهر الحرام ظلم للنفس. قال ابن كثير في تفسيره: نهى الله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم أوكد، الحرم أوكد. قال الله تعالى: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الشهر في الحرم بقى، الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الطيبة الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في العشر الأوائل من ذي الحجة التكبير والتحميد والذكر والاستغفار والدعاء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثر يا أخي، أكثر. وقال الإمام البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال، قال البخاري: وكان عمر يكبر في قبته في خيمته بمنى يوم التروية يوم 8، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات على فراشه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. فأكثروا أيها الإخوة من ذكر الله في هذه الأيام، سبحان الله، 100 و200 و300، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم. أيضا من الأعمال التي ينبغي أن تحرص عليها يا أخي في هذه الأيام أن تصومها، أو على الأقل يوم عرفة إن لم تستطع لمرض مثلا مزمن يمنعك من الصيام، لكن إن لم يكن هناك مرض شفانا الله وإياكم أجمعين وشفى الله مرضى المسلمين، إن لم يكن هناك مانع يا أخي لماذا لا تصومها حتى ولو أيام حر؟ قل نار جهنم أشد حر، صوم هذه الأيام حتى وإن كانت في الحر لينجيك الله من حر جهنم. صومها يا أخي وتوكل على الله واستعن بالله إن لم يكن عندك عذر، أو على الأقل صوم بعضها، أو على الأقل أقل الأقل لا يفوتك يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 من ذي الحجة، من 1 إلى 9، من يوم 1 إلى يوم عرفة، لأن اليوم 10 يحرم صيامه، و11 و12 و13 أيام التشريق، لكن عيد الفطر اليوم 1 فقط يحرم صيامه. فروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، 13 14 15، وكذلك صيام يوم عرفة على وجه الخصوص. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أكثر الأيام التي يعتق فيها الله الرقاب من النار هو يوم عرفة، وإنه لا يدنو، ربنا يدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي الحجاج، يباهي الملائكة بالحجاج، فيقول ما أراد هؤلاء. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل وما رأى يعني الشيطان يوم بدر يا رسول الله؟ ماذا رأى الشيطان في غزوة بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، يزع يعني يشجع الملائكة ويدفعهم، جبريل يحث الملائكة على القتال. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كما قال النبي، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني ذنوب سنتين ليوم عرفة وذنوب سنة ليوم عاشوراء. قال ابن حجر وظاهره ظاهر الحديث أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء طبعا، وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى نبي هذه الأمة، فلذلك كان أفضل. ويستحب أيضا الأضحية في يوم النحر، يوم 10 الأضحية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بشرط أن تكون الأضحية في السن الشرعي، السن الشرعية، فيعني البقر لا يقل عن 2 سنين، المعز لا يقل عن 2 سنين، الخروف لا يقل عن 6 أشهر أو 1 سنة، يعني هناك تفاصيل طبعا في أحكام الأضحية لسنا الآن بصددها، لكن نبين أن الأضحية لها فضل عظيم، وكانت الأسعار الآن مرتفعة جدا، لكن إن استطعت أن تضحي فلا تترك الأضحية، فكلها لك يوم القيامة، حتى ما أكلت منها، يعني هو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا تشبه بالحجاج عند ذبح الهدي، وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام لما فدى ابنه إسماعيل بكبش عظيم. فالأضحية يستحب، ويستحب لمن نوى الأضحية، كما روى الإمام مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني لا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره شيئا، لا من اللحية ولا من الشارب ولا من تحت الإبط ولا من العانة ولا من شعر الجسد إلا لضرورة، كالجراحة مثلا، كعملية جراحية مثلا. والذي يمنع من أخذ شعره إذا نوى أن يضحي هو المضحي، الأب يعني رب الأسرة، لكن الأولاد والزوجة لا يطلب منهم ذلك إلا إذا أراد أحد الأولاد أن يضحي عن نفسه وعن أسرته. إذن أيها الإخوة، هذه الأيام أيام مباركة عظيمة جدا ستأتي علينا بعد يومين، النهاردة 28 ذو القعدة، يعني بعد يومين إن شاء الله ستبدأ هذه الأيام. فانظر إذا كنت ستضحي، يبقى ليلة واحد ذي الحجة امتنع من قص الشعر وقص الظفر، وكذلك استعد يا أخي، شمر، هذا هو الزاد الذي سيبقى لنا إن شاء الله في الآخرة، وسيكون سببا في النجاة من عذاب الله وغضبه. لا تفوتنك هذه الأيام، أكثر من العمل الصالح، عندك صيام هذه الأيام 9 وعرف على وجه الخصوص، عندك قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصدقات، الأضحية، صلة الرحم، اسأل عن أرحامك ولو بالاتصال على الأقل، بر والديك، تعاون مع الناس، اقضي حوائج الناس، أكثر من الصدقة، فلا تفوتن هذه الأيام. عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا المحن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دائنا إلا سددت دينه، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ مصر الكنانة، واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل غزة ولأهل فلسطين ولأهل السودان فرجا ومخرجا من الهم والحزن والكرب يا رب العالمين، وارفع عنهم محنتهم يا رب العالمين، ورد أهل هذه البلاد إلى بلادهم وأوطانهم سالمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.